فأنا ينفعنا بما علمتنا، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فقد أثنى الله عز وجل على إبراهيم بقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وأثنى على نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وأثنى على أيوب بقوله: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وأثنى على داود بقوله: واذكر في الكتاب داود ذا الأيدي الآية. هذه الآية الأولى في سورة مريم: إنه كان صادق الوعد. الذي أثنى هو الله عز وجل، والذي أثني عليه أحد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على شرف هذه الخصلة، ويؤكد ذلك ويقدره ما جاء من التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم في التهاون والتساهل بها. فالجميع يحفظ إن شاء الله ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن غيره بلفظ مقارب، قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى ودعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاب فجر. وفي بعض هذا الحديث: وإذا سمي خان. وفي بعضه: وإذا عاهد غدر. هذه الخلة الإيفاء بالوعد من الصفات الحميدة، وعكسها من الصفات المذمومة. وإننا لنسمع في مجتمعنا عبارة نتقلب من ذكرها، لأننا جعلنا أهل الكفر هم القدوة في هذا الأمر. وهذه العبارة لا يزال يتشدق بها كثير من الوافدين ومن اللابسين لباسهم إعجابا أو تقليدا أو جهلا. وإن العاقل إذا دقق النظر ما الذي دعاهم يتشدقون بتلك العبارة، وما الذي دعاهم إذا وعد أحد صاحبه يذكره بهذه العبارة، ما دعاهم إلى ذلك إلا أمرين اثنين، أو أمران اثنان. الأول أنهم رأوا من القوم تمسكا بالمواعيد كما زعموا، والأمر الثاني أنهم رأوا فيما أو في مجتمع المسلمين أو في بعض وإن شئت فقط في كثير من المسلمين إخلاف مواعيد كثيرة. هذه الكلمة ما يسمى بموعد جرينتش، سمعناها: وإذا وعدك بعض الناس ذكرك بها. جرينتش هذه لعل به فقد سمعها أعتقد. وجعلت هذه الكلمة فيصلا وحافزا وتحذيرا من التهاون بالوعد. ولهذا إذا أخذت وعده قال: أنا ما أقول لك كذا وكذا. أولا مواعيد الغرب وذكرها والتلبس بها في المجالس لا يقولها إلا من كان مغرما ومشغوفا بطبائعه عن هوى أو كان جاهلا، لأن هذه المواعيد إذا فحصت النظر فيها وجدتها مبنية على مصلحة خاصة إما تجارية أو ما شكلها. والقوم قوم بهت كما قال الصحابي جليل سلامه أدرى الناس به. والقوم من أسرع الناس نكت بالمواعيد. وعلى كل حال هذه الخلة نحن أولى بها منها، خاصة أن الأجر مرتب على من حافظ على ذلك، وأن الأجر والإثم مرتب على من فرط في ذلك. قال المنذري في الترغيب والترهيب: الترهيب في إخلاف الوعد والأمانة، والترهيب في إخلاف الوعد والأمانة، والترغيب في أدائهما، أو قريبا من هذا العنوان. ثم سرد نصوصا كثيرة فيها الضعيف وفيها الصحيح. وهذه الوصف وهذه الصفة التي أثنى الله على نبيه عليه الصلاة والسلام بها دالة كما سلف أنها من صفات المؤمنين، وأن التهاون بها مما لا يليق بالمؤمنين. أما إذا أصر عليها فيخشى أن يكون قد لبس أو قد تشبع بخصلة من خصال النفاق لا تزال عليه باقية حتى يبعه. ولقد كان سلفنا من أحرص الناس على الوفاء بالوعد. ذكر صاحب الآداب الشرعية ابن مفلح رحمه الله أن رجلا دخل على الشعبي في منزله، قال: يا شعبي إن لي معك أمانة. وقد وعدت صاحبها أن أوصلها إليك منذ أن آتي البلد. فقال الشعبي: منذ كم قد وصلت إلى بلدنا؟ قال: منذ يومين اثنين. قال الشعبي: لا كثر الله في المسلمين أمثالك، ولا تأتي بها إلا الآن. وهذا تأديب بليغ من الشعبي رحمه الله تعالى. فكيف لو كان الشعبي بيننا لرأى عجبا ولسمع أعجبا من ذلك. يعد أحدنا أخاه أو يعد بعضهم أخاه، ونجد أن الموعود على حر من الجمر قد عطل مشاغله وألغى بعض مصالحه، وقد يكون تحمل بعض المشاق في سبيل انتظار صاحب الوعد. ثم تمر الساعة تلو الساعة يتلوها الساعات حتى يدخل وقت النهي، وصاحبنا ذاك لم يأتي. لعل له عذر وأنت تلومه: دعاك عذري يا من كان يعذرني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. قد يكون له عذر، لكن إذا سألته ما الذي أخرك، قال بكل برود وبكل سهولة: كنت مشغولا مع فلان ورأيت أن أرجي موعدك إلى غد. ولم يتعمد أن يرسل رسولا، ولم يتعمد أن يرسل مهاتفة. ولو كان حبس على أمر طارئ فمحله حيث حبس. أما أننا نخلف مواعيدنا جائزة الأسباب بأسفها فهذا لا يليق بالصالحين، فكيف بطلاب العلم الذين يحفظون النصوص ترغيبا أو ترهيبا. ولهذا قد يطلق على من تشبه أو تشبه أو استمر أو استمر على هذه العادة بالكاذب، لأن الكذب خلاف الصدق. وهذا الذي وعد ثم أخلف ثم وعد ثم أخلف ثم وعد ثم أخلف استحق هذا اللقب. وما أجمل ما قال ابن أبي حاتم رحمه الله: إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين عن الحر واجب، وإلا فقل لا واسترح وأرح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. فعدني مرة ومرتين وقد أكون مشغولا، وقد يكون عنده أمور ما هو أهم بكثير ما عندك، ثم أعطر مصالحه وبكل بروق. حتى لو جاء معتذرا جاء متلهفا لكان الأمر أهون، لكن أنت الذي تبحث عنه، فالموعود هو الذي يبحث عن الواعد. فإذا قابله عسى يكون المانع خيرا؟ قال أبدا، الأمر أهون من ذلك. قابلت فلان ودخلت عنده ضيفا ورأيت أن محفظ وطني فلم أتعمد أن أتيك لأني رأيت أن الوعد قد انتهى. ولو كان يعلم ما أصاب صاحبه الآخر لما قال هذا، وقد يكون يعلم لكن نظرا لقلة طلب العلم وعدم تحقيق قضية الترغيب في الوفاء بالوعد على نفسه أو قضية الترهيب من إخلاف على نفسه رأى أن هذا الأمر هين. وعلى كل حال هذا الأمر شائع، نعم بمرارة يقال إن هذا الأمر شائع. والأدهى الأمر هو التعذر والاعتذار. الاعتذار لو كان مسوغا لكان الأمر هينا. ولهذا ورد في الحديث أن الإمام أحمد وإن كان ضعيفا لكن إسناده، وإن كان صحيح صحيح المعنى لكن إسناده ضعيف، يبين من الذي يستحق أن يأثم. إذا وعد أحدكم أخاه وفي نيته أن يخلفه أو في نيته خلفه، يعني إذا وعدت إنسان وفي نيتك أن تخلف موعده فهذا الذي يخشى أن يكون قد لبس ثوبا من النفاق أو خصلة من النفاق، ثم يريه الذي وعده ثم تهاون بالموعد فهذا قريب من صاحبه الأول. أما إذا وعدت أخاك وفي نيتك أن تفي بوعده فلم تأثم بل قد تؤجر، لأنك ما تركت الأمر عبثا. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ ديون الناس وفي نيته أن يؤديها أدى الله عنه. أجر على نيته لأن النية سليمة كاملة. أما إذا كانت النية دخلا وغبش وخلل فالعسل على صاحبها. وعلى كل حال هذا الأمر قضية إخلاف الوعد لا يطال فيه الكلام، نظرا ولله الحمد لأن الإخوة قد قرأوا وقد حفظوا. وهناك كتب ذكرت هذه القضية ظلما، ولم أرى إلى ساعة هذه كتابا مستقلا عن هذه القضية. ففي كتاب مكارم الأخلاق للخرائط ساق رحمه الله آثارا في هذه القضية. وابن كثير عند مثل هذه الآيات تكلم كلاما مجوزا، وكذلك المنذر في ترغيبه وترهيبه ساق نصوصا كثيرة. فيا ليت أن أحد الإخوة يجمع ما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث وكلام العلم ثم يعقب ذلك بفتاوى تختلف باختلاف حال الواعظ، إن تعمد أن يخلف أو لم يتعمد، أو كان العذر هينا أو كان العذر يمكن أن يجمع بينه وبين الوفاء بالوعد أو لا يمكن أن يجمع بينه وبين الوفاء بالوعد. وأختم الكلام بأثر ساقه الإمام الذهبي في تجريد أسماء الصحابة، والله إن الإنسان لا يقف حائرا. الجاهليون الذين أنكروا البعثة وأنكروا توحيد الألوهية كانت عندهم شيم وعندهم عادات جاء الإسلام بالحث عليها، ومع الأسف فرط فيها كثير من المسلمين. فعلى سبيل المثال الوعد، يقول عوف بن النعمان الأشجعي: لأن يموت الرجل في الجاهلية عطشا خير له من أن يكون مخلافا للوعد. كافر ابن كافر ابن كافرة يموت عطشانا في ظمأ الهواجر أهون عليه من أن يوصف بأنه مخلف لوعده. وحسبك بهذا من صفات الرجولة فيه. ثم حث عليها الإسلام ورحب في التهاون بها، ومع هذا لا يزال الأمر هينا عند بعض الناس. كذلك من عادات الجاهلية التي أقرها الإسلام الشرب باليمين والإعطاء باليمين، ولهذا يقول عمرو بن كلثوم في معلقته: أدرت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين. وكذلك غيرتهم على حرماتهم. أذكر هذه الأمثلة حتى لا تشعب من باب أن هناك عادات المسلم أولى بالتخلق بها نظرا للأجر المترتب عليها فضلا عن أنها من الرجولة. كان الإنسان منهم إذا ركب على راحلة وركبت امرأته على راحلة يدخر تلك الراحلة بعد نزول امرأته، أو لا يبيع تلك الراحلة التي كانت تقتنيها أو تركب عليها امرأته. قد يقول القائل هذا طبع يحتاج إلى توفيق، نعم، ولكن منشأه من الغيرة. ولهذا انظر إلى قال الله عنه في الحرم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ذكر بعض المفسرين أن ولي الدم يرى قاتل أبيه أو قاتل أخيه أو قاتل ابنه في الحرم فلا يعرج عليه ولا يلتفت إليه ولا يحاول أن يمشه حتى يخرج من الحرم. وكانت بيوتهم مستديرة حتى لا يشهد الكعبة بتعظيمهم لها، وكانت أبوابهم مشرعة إلى جهة الكعبة حتى إذا خرج الواحد من بيته أول ما يقابله الكعبة المشرفة حماها الله من كل مكروه. وعلى كل حال الوعد يتفقد كل واحد منا نفسه فيرى أنه متهاون إلا من وفق الله أو وفقه الله لذلك. وإذا أردت أن تعرف مرارة وإخلاف الوعد فاجعل نفسك مكان ذلك الموعود، خاصة إذا كنت من الكلمة بكثرة المشاغل ترى أنه قد أضرك وقد عطلك عن مصالح ورتب في إخلافه ذلك نظار لا يعلمها إلا أنت. وعلى كل حال اكتفي بهذا القدر، يشفع لي أن من يخطئ أدرى مني بهذا الكلام. وأما التفسير وما يتعلق بالتفسير فلعل هذا اليوم يكون آخر يوم فيما يتعلق بالتفسير نظرا لكثرة الرسائل الواردة عما يتعلق بطلب العلم وما يهم طالب العلم وما يعين على طلب العلم وما يعكر على طلب العلم. فأكتفي بذكر بعض الآيات وبعض الفوائد المتعلقة بكتب التفسير، ثم إن كان في اليوم بقية في وقت هذا بقية تكلمت عن بعض ما يتعلق بطلب العلم. وغدا وبعد غد يومان أخيران هما طواف الوداع في هذه الدورة، عسى الله عز وجل أن ينفع القائلين والسامعين والحاملين والمحمولة إليهم بالخير والأجر الجزيل. سأذكر بعض الآيات التي أخطأ في تفسيرها ويخطئ في تفسيرها بعض المفسرين وكثير من الناس. الآية الأولى في سورة البقرة عندما ذكر الله خبر إبراهيم عليه السلام مع النمرود، ولما طلب النمرود أو طلب إبراهيم من ربه عز وجل أن يجعله يرى بعينيه كيفية إحياء الموتى، وهذا هو الشاهد، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه الآية وقع فيها تفاسير خاطئة، وقد ردها على ذلك بعض أئمة التفسير. ومن أشنع هذه التفاسير ما نقله القرطبي عن بعض الصوفية أنه قال: إن المراد بقلبي صاحب لإبراهيم كان معه، يسمى بقلبي، فكان إبراهيم مؤمنا متيقنا ذلك الأمر، إلا أن صاحبه قد شك فطلب إبراهيم من ربه عز وجل أن يقنع صاحبه برؤية إحياء الموتى حتى يزداد يقينا وإيمانا. وهذا بطلانه عن إبطاله وتحريفه من كلمة عن مواضعه. القول الثاني قال بلى ليطمع ولكن ليطمئن قلبي أي ليطمئن قلبي أني من مجابي الدعوة. وهذا ذكره بعض المفسرين وهو أحسن بكثير من الذي قبله. ولعل الصواب والله تعالى أعلم أو لعل أقوى الأقوال في هذه القضية أن الرؤية بالعيان تزيد الإيمان أكثر من السماع. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الأعراف لما أخبر موسى أن قومه عبد العجلة رجع إلى قومه فلما رآهم أو رأى قومه قد عبد العجل ألقى الألواح وأخذ برأس يقيه جره إليه. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر عن قضية إخبار الله لموسى ثم إلقاء موسى الألواح. قال صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاين. فإن الله لما أخبر موسى أن قومه عبد العجل لم يلق الألواح فلما رآهم بعينه ألقاها فتكسرت. ولهذا قال الشاعر يا ابن الكرام ألا تدن فتبصر ما حدثوك فما رأي فمن سمع. والآخر يقول ولكن للعيان لطيف معنا من أجله سأل المعاينة الكريم. انظر إلى موسى عليه السلام سأل ربه أو سأل الله عز وجل أن يريه ذاته لكن مع هذا لم يرى ذلك وإنما اتجه لأن للعيان والرؤية البصرية وقع في القلوب أقوى من السماع. يرد على هذه الآية حديث مشكل في صحيح البخاري مشكل عند بعض الناس نحن أحق بالشك من إبراهيم فهل كان إبراهيم شاكا؟ الجواب لا بل تقدير الحديث الصحيح التقدير الصحيح الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم لو كان إبراهيم شاكا. فإذا لم نكن قد شككنا فإبراهيم عليه السلام من باب أولى وأحرى أن لا يشك في ذلك. لعلي أرجو الكلام عما يتعلق بالعلم إلى غد وقد يقول بعض الإخوة أن الدرس خاص بكثير ولكن القرآن ينسخ والسنة تنسخ وكلامي يروى به. وإنما ذكرت هذا الكلام لأن كثير من الأوراق ألحت إلحاح شديد على أن يكون الكلام عن بعض هذه المسائل. نعم. وشهد الشيخ عبد الله بأن هذا أهم من التفسير أو لعله من التفسير. يقول كثيرا ما كنت أسمع أن القراءات السبع وردت جميعها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهل هذا صحيح وهل قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم هذه تشريع من الله عز وجل. ولهذا قد يسمع بعضنا قراءات في بعض التسجيلات أو في بعض الإذاعات فيستنكر على قارئها ولا نعذر. فقد حدثت هذه القضية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع عمر رضي الله عنه أحد الصحابة أظن الحكيم بن حزام أو النعمان بن بشير أحد الصحابين أو غيرهم يقرأ سورة الفرقان قراءة غير التي يقرأها عمر فأخذه بتلابيبه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا الخبر فقال أقر عمر وأقر الصحابي الآخر وكل حسن. القراءات قد أثار المستشرقون وأبنائهم شبه حولها وادعوا أن هذا من اختلاف القرآن الكريم كبرت كلمة تخرج من أفواهها. فهذه القراءات تجد القرآن بلاغة وعظمة
ورودها وورود هذه القراءات أو تشريعها فيه فوائد كثيرة. أذكر بعض الأمثلة. فذكر بعض أو قد ذكر بعض من كتب فيها صنف فيها أن بعض القراءات قد تأتي أو تأتي بحكم لم تأتي القراءة السابقة أو القراءة الأولى. فمثلا نحن نقرأ في قراءة حفص العاصم في سورة البقرة في قضية النساء والمحيض: ولا تقربوهن حتى يطهرن، بالتخفيف. جاء قراءة: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فالقراءة الأولى أخذ منها عدم النساء إلا بعد انقطاع الدم، أما القراءة الثانية فأخذ منها أن لا يأتي الرجل امرأته إلا بعد الطهر الثاني من انقطاع الدم ثم كان بعدها. فمثل هذا في سورة الدهر: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. جاءت قراءة: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فإن كانت القراءة صحيحة ليست شاذة ففيها إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة مع غيرها من الآيات. وكذلك بعض القراءة تأتي لإزالة لبس أو وهم، كما في سورة القارعة: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن. جاءت بعض القراءات كالصوف المنفوش، قد يكون بعضها شاذ، لكن حتى القراءة الشاذة ذكرها القراءات وأهل العلم أنه يستأنس بها الفقيه في استنباطه واستخراجه الأحكام. هذه بعض ما يتعلق بفائدة القراءات. هل رغبة الإنسان بأن يكون محبوبا عند الناس يعد من حب الظهور؟ لا، لا يعد ذلك إذا كانت النية سليمة. هل يجب على الإنسان عندما يريد شراء لحم من أحد المطاعم أن يسأل هل هو مذبوح في المملكة أم لا؟ لا حرج في ذلك، ما المانع؟ لأن الأصل كما أخبرني بعض المطاعم أنهم يستخدمون شيئا مستوردا، بل أن بعض أهل المطاعم حدثني شفاهة لما قلت لما يتتم بلحم مذبوح إلى آخره، قال: دع عنك من غرك بكلام هذا، من قال أنه عنده لحم مذبوح طبعا هذا الغالب يكذب عليك. قال: أنا كنت أقول هذا الكلام. فكان إذا جاءني الزبون ادخله في المطبخ، مطبخ المطعم، وقد وضعت كراتين لحم بلدي من باب التدليس والتدوير حتى اغتر بها. وعلى كل حال لله الحمد الآن كثرت المطاعم ولله الحمد، فهذا اللحوم البلدي كثيرة متوفرة. وأذكر أن الشيخ بن حميد رحمه الله في درسه كان يتأسف ويسترجع ويقول: بعض الناس يلقي بنفسه في الشبهات، ما بقي إلا أن يأكل هذا اللحم مع أن اللحم البلدي كثير ثم السمك وغير كثير. على كل حال من استبرأ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فيها فقد وقع في المكروه. صحيح أن في بعض الأحيان لا تسأل إذا كنت عند صاحب أو ضيف وكذا، لكن الإنسان كلما احتاج كما قال عليه السلام في حديث عند ابن حبان فسأله بعضهم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. ما حكم قراءة الفاتحة مع الإمام؟ تعرف الإخوان الخلاف في ذلك على قول المشهورين، قول شيخ الإسلام أن الإمام يتحملها، والقول الثاني وعلى رسله سماحة الشيخ الإمام، وأظن قول الشيخ بن سعدي والشوكاني، ومفاده أن القراءة أو قراءة الفاتحة ركن لا تتم الصلاة إلا به. وعمدتهم حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج 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 غير تمام. أنا أقول توجيهات ومصالح تودون ذكرها حول ما سيكون عليه حال الشباب بعد هذه الدورة، هذا إن شاء الله في آخر يوم عند الله نفسه. ماذا بعد استبانة سبيل المجرمين؟ فنحن استبنا سبيل الكفار من صرب وسبيل من عاونهم، وهؤلاء المسلمين حالهم تدرخ الدموع دما أو تدرخ الدموع دما، لكن ماذا بعد؟ أولا إذا كانت غيرتنا وحرقتنا مبنية على عاطفة دون تروي أو دون علم فلا بارك الله فيها، لأننا نكشف أكثر مما نكشف. أما كانت العاطفة وغيرها مبنية على علم وعلى سؤال وعلى توقع النتائج أو ما سيحصل فنعم، لأن بعضنا قد يقيم الدنيا ويقعدها ويدرس الدمعة أو الدم قبل الدمع ويتكلم، فإذا جلست معه وسألته ما الذي ينبغي أن نعمل أو نتخذ أو إلى آخره، وجدت أنه يدور في حلقة مفرغة، بل قد يكون غضبه هذا أكبر من قضية، فلا شك من غيره والأسف والبكاء والتحسر على ما يصيب المسلمين لا يعدم منه إلا إنسان ضعيف الإيمان أو قليل غيره أو لا خير فيه إلا الكفر. أما من أراد أو من قرأ أو سمع أو بلغت الأخبار فينبغي أن تكون الغيرة على علم بحيث تكون مأطورة بإطار الشرع، لا نبالغ فنخرج عن إطار الشرع فنفسد أكثر مما نصلح. نقرأ ونبحث، ثم أيضا ماذا نفعل؟ مرت قضايا علينا نعلمها جميعا، قامت الدنيا ولم تقعد، ثم ماذا؟ ثم نسيت في طي النسيان، ذهب وتلاشت، بل ذلك الذي كان يضل بها صباحك لم يعد يتكلم فيها الآن. هذا من قصر النظر، لأن المسلم لا ينبغي أن تغيب عليه قضية ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل يتابع أخبارها ولو قل ذكر وسائل الإعلام لها. والأمثلة كثيرة وأنتم تعلمونها إن شاء الله. هل كتاب القيم عيدة الصابرين ضبط اسمه عدة الصابرين أم عدة الصابرين؟ على كل حال هذا كتاب له اسمان أو له ضبطان، الأشهر بكسر العين عدة الصابرين، أي ما وعدهم الله وما أعد لهم من النزل، وهذا هو المستفيد كما ذكره الشيخ بكر بن زيد، ولعله أدرى الناس بكتب ابن القيم لعله. واللفظ الثاني عدة الصابرين بمعنى الأسباب والوسائل التي يصل بها الصابرون إلى ما وعدوا به. يقول نحن نعيش هذه الأيام في قلب هذه الدورة، والله نسأل أن يجعلها حجة لنا لا علينا، فات الكثير منها وبقي القليل. ترى ما هي الكلمة والتوجيه الذي توجهنا به الشباب إلى آخره؟ هذا الذي قبله سيأتي إن شاء الله. هل اطلعت على مختصر من هذه السنة النبوية للشيخ عبد الله بن إمام وما رأيك فيه وهل تنصح به؟ لم اطلع عليه، لكن الشيخ عبد الله أثابه الله معروف بعلمه وفضله، وهو من جلال المنير المنورة على صاحبها تم الصلاة والتسليم. أنا شاب أطلب العلم، ولا بد في طلب العلم من إخلاص النية، فأرجو منكم كيف يعلم طالب العلم بأن نيته خالصة لله عز وجل. هذا سيأتي إن شاء الله تبعا فيما يتعلق بالعلم. ما رأيك في بعض الشباب يقولون ويدندرون صباح مساء حول هذا وهذا، وهو أنه لا بد من اهتمام بالتوحيد أولا وترك غير من الأمور، فلا تعرف خطط الأعداء أعداء الإسلام، ولا يجب عليك تحذير الناس من هذا لأنك تثير الفتنة مع العلم والله يا فلان أن من نعرفه يحذر من أعداء الله ويكشف خطط أهل الكفر والنفاق أنه من المخلصين، ثم حسبه الله حسيبه. ومن يدعو للتوحيد نرجو توجيه. وصدقت دراستي فصاحب السؤال حامل في نفسه بعض الشيء من أسلوبه، ولهذا رفقا بالأقداح يا أخانا، هؤلاء إخوانك، فهؤلاء الذين يقول هذا الكلام مما وفينا شئنا أم أبينا محكومون عليه إن كنت كما تقول، مع أن كلامهم عليك بالتوحيد هذا ما قالوا هم، قالوا الرسل قبلهم أو قالوا الرسل قبلهم. وكما سبق الكلام أمس ما يمنع من طلب العلم، بل قد يتعين على طالب العلم أن يحيط علما بما يكون من واقع المسلمين ويسمع ويقرأ. ولهذا قال شيخنا ابن جبير أثابه الله عند حديث معاذ: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما يدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال في هذا بيان أنه على الداعي أن يحيط علما بواقع يدعوه حتى لا تتبك الأمور ولا تتداخل الأمور. وكلما كان الداعي بصيرا بمن يدعو كلما كان الأمر أهون. ولهذا المستشرقون يخطي بعض الناس في تعريف المستشرق فيقول هو من أثقل لغتين. هذا تعريف سقيم. المستشرق من أثقل لغة قوم وأثقل طبائعهم وأثقل عاداتهم وعرف معتقدهم وعرف الصالح والضار عرف التسلم بروحه. وهذا المستشرقون أو استطاعوا أن يدخلون علينا شبها كثيرة وقد وقع في خلالها كثير من ضعفاء النفوس لأنهم دخلوا من حيث لا يشعر. ولهذا ينبغي أن يعين كل منا أخاه. قد يكون فتح الله عليك في معرفة ما يقع لكن تعاب بقلة العلم. وقد يكون فتح الله على أخيك بسعة العلم الشرعي ولكن عيبه أقل منك ومع هذا كله يقال له اقرأ لأنك تسأل. ونحن في مجالس يتكلم فيها العامة بموازين جائرة يرفعون أقوام ويضعون آخرين. فإذا لم تكن يا طالب العلم بصيرا بما يقع متابعا ليس لكل ما يقال بل لما يثبت من النقل فلم يكن من وجودك منفعة بل قد تضر من يضحك لا تشعر. أما إذا كنت متابعا فنعم. ولهذا يقول يقال إن شيخ الإسلام والغزالي أبو حامد الغزالي المتوفى 505 وشيخ الإسلام رحمه الله مشهوران شهرة الشمس في رابعة النهار. انظر كيف المنهج إذا اختلف وقع النسخ. شيخ الإسلام إذا قرأت فهارس كتبه تقول هذه جامعة إسلامية متحركة. الطوائف لا تحصيها عددا التي رد عليها الجهمية والمعتزلة والكرامية والأشاعرة طوائف كثيرة. شيخ الإسلام قبل أن يرد على هؤلاء صعد نفسه في المعتقد السليم معتقد أهل السنة والجماعة السلف الصالح. فلما تشبع وتمكن انطلق في الرد فكانت حجته داحرة حجته قوية وحجة خصومه داحرة ولا قيمة لها. أما الغزالي فاعترف بنفسه أنه في أول أمره بالطلب كان يتبع كل صاحب رحلة وكل صاحب رحلة ويسأله عن رحلته وعن مذهبه وعن رأيه. قال فتداخلت علي الآراء وتشعبت في السبل. انظر ماذا وقع في نفسه كما قال تلميذه أعتقد الجويني وغيره شيخنا أبو حامد دخل في بحر الفلسفة ولم يحسن السباحة فيه. فأي إنسان يدخل في قضية وما عنده قاعدة مستقرة سيهلك أو سينظر. والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم تبنى أركان. أليس من العيب يا أخي أن تحفظ ما يدور المسلمين وأنت قاموس متمكن ولا تعرف كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو كيف توضأ أو كيف يذكر الله؟ هذا لا شك من الخلل. ولهذا قرأت كلام شيخ الإسلام في بعض ردوده تقول هذا كلام طلاسم لا تفقه ما يقول لأنه يخاطب القوم باصطلاحهم وبأسلوبهم قد عرف مداخلهم ومخالفهم بل قد ثبت أنه أن أصحاب أعداء مخالفيه يأتونه فيسألونه عن مذهبهم هو أعلم بمذاهبهم ممن يعتقدها. لكن عنده رصيد رهيب من المعتقد السليم والقواعد المستمدة من كتاب الله ومن ثابت السنة على صاحبها تم الصلاة والتسليم. ولهذا كتب الشيخ بن جار الله شفاه الله وعافاه مقالا يكتب بالذهب وصدقه أجير من أهل الشام لكن الشيخ صاغ بصياغة دقيقة عنوانه بعنوان لئن تسمع بالمعيدي خير من أن ترى. تسمع بعض الناس يتكلم عن الإسلام وعن ما يصيب الإسلام بفرقة يبكي الجبال قبل أن يبكي بني آدم فإذا رأيته وجالسته وسمعت عن سيرته تقف حائرا بين أمرين: هل كلامه اللي تكلم به، وهل يليق هذا الكلام بهذه السيرة؟ هذا من التناقض الذي يعيشه. أما إذا كان طالب العلم متمكن من العلم ومتمكنا محيطا أو شبه محيط بما يقع، فهذا لا شك قد فاز بالظفرين. هل لسورة النور، هل لشيخ الإسلام في تفسير سورة النور كتاب مطبوع؟ إيه نعم، كتاب طبعته مكتبة المنارة الإسلامية في الكويت، وطبعة قديمة في عام 97، ولم أرى طبعة أخرى، ولعله مستلم فتاوى، لأن الكتاب مجموع في بحوث كلها متعلقة بإحكام سورة النور. وإذا أردت الكتاب عارية فهو عندي. كثيرا ما ينفق سماحة الوالد بالإمام بتفسير بغوي، فأرجو إعطاء نبذة معروفة عنه. نعم، البغوي من أهل السنة والجماعة، وتفسير اختصار تفسير الثعلبي وحدث الإسرائيليات والموضوعات وكثيرا من البدع وأشياء كثيرة، وتفسيره مطبوع طبعا الشيخ رشيد رضا رحمه الله في مصر، جمع مع ابن كثير، جعل ابن كثير في أعلى الصفحة وجعل البغوي في أسفلها، ولا أدري هل طبع مستقلا. نعم، ولا طبعه في الكف مع تفسير الخازن، تفسير البغوي في وسط الصفحة والخازن في الحاشية. وأثنى على كتاب شيخ الإسلام كما تقدم، وفضلوا على تفاسير كثيرة، لكن ابن جرير مقدم على الجميع. ذكرت ما يساعد على الخشوع في الصلاة في درس سابق، وهناك أمران مهمان حبذا لا ذكرتهما وعلقت عليهما الفائدة، وهم استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى، ثاني التدبر الآيات والذكر الذي في الصلاة. أيضا هناك سلام القيم لابن القيم في أحوال الناس الصلاة، حيث ذكر أصنافهم وحكم كل منهم. حبذا لو ذكرته الفائدة. أحيلك على المرجع كتاب الوابل الصيب، ذكر ابن القيم 5 أحوال لأهل الصلاة. وهناك كتب 3 بعنوان كيف تخشع في الصلاة والخشوع في الصلاة وأين الخاشعون في الصلاة. جاء سؤال عن كتاب جيد في الفقه بعيد عن الأمور الخلافية ويصلح للمبتدئ من طلاب العلم، ألا ترى أن نيل المآرب للشيخ الإسلام مناسب؟ أنا ما قرأته، أنا أحكم على ما قرأت، وفي سر العلام هذا في غمار أنه أفضل كتاب. هل قراءة سورة الأعراف في المغرب سنة وقراءة الزلزلة في الفجر؟ أما الأعراف في البخاري أن النبي عليه السلام قرأ بطول الطولين قال رأينا الأعراف، وهذا الحديث وغيره كما ورد في مسلم عن جبير بن مطعم أن النبي عليه السلام قرأ بالطور، وفي البخاري عن ميمونة بنت الفضل أن النبي عليه السلام قرأ بالمرسلات المغرب. هذا يعطينا فائدة أن بعض الأمة عود الناس أو عود جماعته على القراءة بقصار السور، حتى لو قرأت في المغرب بسورة البروج أو الطارق لا أصبحت حديث مجالس. ولا يتنافى هذا مع التخفيف على الناس. بعض الناس يقول أنا لا أطيل على جماعة. أنت يا أخي عودتهم رعاك الله على ترك أفضل. يقول وأنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالخاصة. وعلى كل حال عود الناس حينا بعد حين، تقرأ المغرب مرة ثم سورة طويلة كالفجر كالطور وكل صلاة، ثم أخبر الناس بأنها سنة. والأفضل كما يفعل بعض الأئمة قبل أن تقع الواقعة والمشكلة بين الطرفين أن يخبر الناس عن حكم الشرعي حتى تتهيأ النفوس لقبوله. وأرجو أن يكون الكلام خاص بالأئمة إن شاء الله يكفي بعد. وأما التعليق على ما سبق فالإخوان إن شاء الله يعلمون أكثر مما أقول. وأما الزلزلة في أبي داود أن النبي عليه السلام قرأ زلزلة ركعتين، قال الراوي لا أدري أنسي أم عمد، والصواب أنه تعمد ذلك، ولو كان نسي أو أخطأ لجاء الوحي بتنبيهه. عن أبي قلت حفظك الله في الذين لم يتبينوا سبيل المجرمين ولا سبيل من هؤلاء كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هل هذا ينطبق على المسلمين أم على الكافرين فقط؟ هو في الكفار لكن بعض المسلمين قد يكون له نصيب وافر من هذا الوصف، لأن بعض المسلمين يعني فصيح في أمور الدنيا جميعا، ولكن تجد من أجهل الناس بالأمور الشرعية الواجبة فضلا عن المستحبة. فمثلا بعض الناس من آتاه الله قصة في العقل فقيه في أصناف التمور، يعرف التمور منذ أن يذوقها، فقيه في أنواع الغنم، لن يستطيع حتى أن يجلس مع شخص كثيف البصر يميز موضع العظم في الذبيحة في أي مكان كان. ووضعت أمامها 40 نوع من التمر لسماها باسمها وباسم آبائها وأمهاتها، وإذا قلت له ما تحفظ القصائد أصبح ترزق زمانه في سد القصائد. فإذا سمعت قراءته لقصار السور قلت هل هذا يقرأ قرآن الذي نزل على محمد أم على من القرآن مدعاه بعض كذبة؟ يعني تعجب، هذا تفيق، ونحن نتحمل بعض التبعة لأن بيوتنا نحن عنها المسؤولون. وبعض الناس قد يعلم الناس كلهم إلا أهل بيته، وهذا من الجهل والقصور. حديث ما صحة حديث أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر عند ابن ماجه وإن كان ضعيفا فما هي العلة؟ الحديث ورد رواه ابن ماجه عن شيخين زاد أحدهما هذه الزيادة، وهذه الزيادة ضعيفة وعلتها كما سألت رجل اسمه موسى ابن عبيدة، هذا مجهول، وله وفي الإثبات علة أخرى لكن أقل وهو التابعي جهمان مقبول، والمقبول كما نعلم عند الحافظ لا بد من متابع له وإلا فيكون ضعيفا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اجعلنا ممن إذا علم الخير سار إلى العمل به وسار إلى تبليغه، واجعلنا اللهم ممن إذا علم الشر سار إلى تركه وإلى التحذير عنه، واجعلنا ممن إذا قال فعل. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ويقول عز وجل في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في آية آل عمران أو في آيات آل عمران حكم وأحكام كثيرة، أتكلم عن مسألتين اثنتين. الأولى المسابقة إلى فعل الخيرات، ذكر الله هذه الصفة في خير خلقه وأحب خلقه إليه في مقام الأنبياء والرسل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والمسابقة إلى فعل الخيرات كان من بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلقد كان الواحد منهم منذ أن يبلغه الخبر في فعل خير أو ترك شر كان من الصداقين إلى ذلك. وهذا بعد توفيق الله لعبده من أعظم الأسباب للاستمرار على الخير ولمحبته ويعظ عليه بالنواجذ. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته في بيته في مسجده في سوقه في مجتمعه كان إذا جاءت الصلاة ترك كل ما أشغله وبادر إلى الصلاة. وهذا العمل ليس غريبا، وينبغي أن يكون هذا جيدا ديدنا لنا. ألا ترى أن في الأنفس ثقلا وتثاقلا عند سماع بعض الخير؟ ألا ترى أن أحدنا يفرط في خير كثير وهو في صحة وعافية وسعة رزق وسلامة رزق؟ ألا ترى أن التثاقل قد يجر أو يوصل صاحبه إلى ما تحمد عقباه؟ كيف لا وقد ذم الله عز وجل أولئك المتثاقلين بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. مع قيامهم كسلا وتثاقلا صاحبوا ذلك الكسل بالرياء. ألم ترى تسمع قول الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ إنها لثقيلة، وإذا كانت العبادة ثقيلة على صاحبها فأحسن الله عزاه في نفسه. كان الواحد من سلفنا إذا علم الخير فأنه بشر ببشارة، ترك كل شيء يصده أو يؤخره عن الوصول إلى ذلك الخير. وهذا لا يتم إلا بعد توفيق الله لعبده ثم صدق النية وحب الخير وحب المبادرة إلى الخير. ولهذا إذا وطنت نفسك ووطنت نفسي ووطن كل واحد منا نفسه على أن لا يتأخر عن خير بلغه إلا إذا كان هناك أعظم منه مصلحة وأعظم منه منفعة لصاحبه. إذا بلغ أحدنا خيرا أو بلغ أحدنا خير من الأمور فينبغي أن يكون من الصداقين، وإذا عود نفسه ذلك فسيكون هذا الطبع طبعا فيه، وهذا فضل من الله عليه. أما إذا تثاقل والتمس الأعذار والحرب الواهية وحاول أن يسوس أو أن يمني نفسه فإن هذا ممن يهدم بيته بنفسه. ولهذا ترى في بعضنا ثقلا يؤذن ثم يستبطئ أحدنا ثم تقرب الإقامة ثم يستبطئ أحدنا ثم إذا كبر الإمام قام فزعا هلعا خائفا. هذه ليست منقبة، هذا فزع وهذا هلع، هذا دليل على التثاقل، والتسويف مطية إبليس. فينبغي لنا لزاما على كل واحد منا أن يعود نفسه ذلك، ولو كان خيرا يسيرا إذا لم يترتب على فعله تسويف مصلحة أعظم منه. إذا عود نفسه ذلك في كل خير سيرى التوفيق والسداد. ولهذا كان الصالحون يغتنمون كل أمر يسير إذا كان يعود عليهم بالنفع والأجر. مثلا سماع الأذان، ما الأجر المترتب على من تابع المؤذن ثم ختم بالدعوة بالثناء المشهور اللهم رب العزة والسلام والدعاء المشهور؟ أجر عظيم، ومع ذلك فرطنا في خير كثير. ابن عمر لما بلغه الخبر عن المشي مع جنازة تشيع جنازة ثم الدفن أنه يرجع بقراطين، لما علم ابن عمر بذلك قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. إذن ماذا فرطنا فيه؟ فرطنا في قراريط لا يكفي عددها وحجمها إلا الله عز وجل. فينبغي أن يعود الإنسان مثل فعل الخيرات لا استطاع إلى ذلك سبيلا والمسابقة إليها، حتى لا يطول القضية الأخرى فالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظم الغيظ أعظم من إزالة الجدل. كظم الغيظ قد يكون أخف من نقل جدل من مكان إلى مكان آخر. ولهذا يتحكم الغيظ في نفس صاحبه حتى يقضى نفسه عليه. وتلاحظ أن مما يعاد به بعض الناس سرعة اندفاعه وسرعة غضبه وسرعة تأثره يافه الأسباب، وهذا الطبع يشين طالب العلم ويؤثر على حمية طالب العلم، بل إن هذا الطبع قد ينفر الناس عنه كما قال ربنا على حد خلقه منه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمهما كان الرجل عامة وطالب العلم خاصة كاظما لغيره متحكما في نفسه وأخلاقه، كلما كان ذلك أدعى إلى ضبط أخلاقه وإلى تأثر الناس به. ولهذا تجد أن أحدنا قد يرى منكرا فيكون تأثره قليلا بخلاف ما لو أهين في ذاته أو أهين في نفسه، تجد أن الغضب يرتفع والغير يشتد ويبدأ يتكلم بكلام كما قال الصنعان وغيره: لو رأى نفسه في مرآة لاستحقرها ولعدها من المجانب. ينسى نفسه، بل قد يتنفر بكلام لو أخبر به لكذب المخبر بذلك. ولقد بين الله عز وجل أن فضل الغيب وأن العفو والصفح من صفات المسلمين، وقال أيضا في مثل هذا الخلق اللذيذ: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وقال قبل هذا: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقد يقول بعض الناس: أنا طبعي أنني سريع الغضب، أنا طبعي أنني لا أستطيع أن أملك أعصابي. لا، لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والحيوان المفترس إذا ربي في البيوت وألف أصبح أليفا، والإنسان عاقل بصير يعلم ما يضره مما ينفعه، كيف إذا كان طالب علم؟ كيف إذا كان أدرى الناس بالخير وكان أحذرهم من الشر؟ ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه علاج لمن سلم بهذا الأمر: وبكل خلق غير سوي، إنما الحلم إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم أو الحلم بالتحلم مفاعلة ومجاهدة، ومن يتحرى الخير يلقه ومن يتوقى الشر يلقه. وإن مما يعين على كظم الغيظ وجذب الغضب تذكر الأجر المترتب على ذلك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على إنسانه دعاه الله يوم القيامة حتى لو يوم الدرع أيها شاء أيها شاء. فإذا كان الإنسان عالم بمثل هذا النقص لغيره، عالم بالأجر المترتب على كظم الغيظ، عالم بالمصلحة المترتبة على كظم الغيظ، فإن مما لا شك فيه أن يكون إن شاء الله من الحريصين على هذا المبدأ. ولهذا نرى بعض الناس ليس من أهل العلم بل وليس من أهل الصلاح، ترى فيه خلقا عجبا وترى فيه سلما وكبلا لغيره، وقد لا يقر في بعض أموره، لكن ترى عجبا كيف يستطيع أن يتحكم في نفسه. وهذا التحكم لا نشا إلا أنه يعد ذلك من مداد الرجولة وشهامة الأخلاق فحسب. أما نحن فينبغي أن نكون نعرف أن هذا من الأخلاق الفاضلة ومن أخلاق النبوة ومما يترتب عليه من مصالح كثيرة كثيرة، ثم من شهامة الرجولة وأخلاق الرجال. أما الواحد ينفعل أسهل أسباب، بل والله إنك تعجب أن بعض الناس إذا شكى إليك قضية يعطيها حجما أعظم منها بكثير وكثير، تجد أنه استفز بكلمة أو بفعل أو بلمج أو بهمج وأقام الدنيا ولم يقعدها. هذا يعود على نفسك بالحسرة والندامة، بل قد يستشف من ذلك الرجل هذا النقص فيزداد لك تعييرا وشماتة. أما إذا رأى منك جبل راشد ما تزحزحه الرياح، جبل أشم، هذه الأخلاق تتكسر عليه، تلك الساعة تفرغ هيبتك، خاصة إذا كان كلمك لغيرك خالصا لوجه الله العظيم. ولهذا ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة وكثيرة، أذكر واحدا منها في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم برد مجراني غليظ الحاشية، فجاء أعرابي أو أتى أعرابي فجبده من برده، قال أنس: فرأيت أثر الجبد في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد انظر الأدب، مرني من مال الله الذي أعطاه. ما ذكر أنه سلم ولا نداه بلقب النبوة والرسالة، ثم تفصل أو تعالى عليه بلفظ الأمر. كان النبي عليه السلام قادرا على أن يمنعه أو أن يحرمه أو أن يعاقبه، ولكن وإنك لعلى خلق عظيم، تبشر ضاحكا ثم قال: أعطوه من مال الله الذي أعطاني. وكذلك ما رواه البخاري عن مسعود رضي الله عنه لما تكلم رجل في النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن سعود: الله إنك لمنافق، لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أخبره قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوعي بأكثر من هذا فصبر. فإننا إذا تذكرنا من كان قبلنا حانت مصيبتنا على أنفسنا. أيضا سبق ذكر أو سبق الجميع أن قرأوا قصة الإفك وما الذي حصل فيها. انظر كيف كان الصديق رضي الله تعالى عنه ينفق على مصطح، فلما كان من الساعين في الخبر منع رزقه عنه، فلما نزلت الآية أن تعفوا وتصفحوا عفى الصديق وصفح ونسي كل ما كان المسلم. لماذا؟ آثر الآخرة على الثانية، وآثر الآخرة على الدنيا، وعلم أن التنازع عن حقه مما يورثه خيرا كثيرا، فكان من الصداقين إلى ذلك. وعمر بن الخطاب في البخاري كذلك، وقيل يعلم القصة لما دخل عليه عيينة بن حصن الغزالي وقال: ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. كان قال الرأي فهمنا عمر أن يقع به، فلما قام عليه قال الحر بن قيس: يا ابن الخطاب، يا أمير المؤمنين، إن الله يقول نبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حمة لها عليه، وكان وقافا عند حدود الله مع أنه قادر على أن ينتقم. ولهذا الذي يقدر على الانتقام ويحلم ويصبر أعظم أجرا من غير القادر. وما أدق فكر أحلف بن قيس التميمي الذي تدرج العرب المثل بحلمه فيقال: أحلم من أحلف. عندما قيل: يا أحلف، أيهما أحلم، أنت أم معاوية؟ قال: بل معاوية أحلم. لما؟ قال: لأن معاوية يحلم وهو قادر على ينتقم، أما أنا أحلم وأقدر. فالذي يقدر على الانتقام ومع هذا يقدر غيره ويقدر نفسه هذا أعظم أجرا، خاصة إذا كان قصده من هذا التصبر ومن هذا الكبر أن يبتغي بذلك ما عند الله عز وجل. الأحنف بن قيس نفسه قيل إن شابا من سفهاء الناس أراد أن يستفزه، فلما مر في السوق قالوا: هذا الأحنف. قال: أما والله لأغلبنه. فذهب إليه في وسط الناس وقال: يا أحنف، وأصحابي ينظرون إليه ينظرون ماذا يكون بين هذا الشاب وبين أحنف. قال: يا أحنف، إني أخطب أمة لوط، أريد أن أتزوجها أمام الناس. من خوارم المروءة أن تطلب ابنة يعني قريبة من الرجل وكانت بعيدة أمام الناس، هذا مما يخلو المروءة وليس من أخلاق الرجال. فكيف إذا صرح بذلك لأحب الناس له وعلى رؤوس الأشهاد؟ فلما عرف الأحنف أن السائل ليس من يعول على جوابه نظر إليه فقال له: أيها الفتى، إنك شاب جلد قوي، والله ما ربطتك طعما في دينك ولا في أمانتك، ولكن أمي عجوز قد ناهزت 70 وأنت شاب تحتاج إلى ذكر، تلاعبها وتلاعبك وتستمد من خلقك وعلمك وأدبك، وارجع إلى قومك فأخبرهم أنك لم تغضبني. هذا الرجل الأحنف قيل: يا أحنف، ممن تعلمت الحلم؟ من الذي أثر عليك؟ قال: تعلمته من قيس بن عاصم المنقري، هذا صحابي جليل حرم الخمر على نفسه في الجاهلية، وورد بإسناد مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيد أهل الوبر لحلمه وعظم خلقه. قال الأحنف: دخلت عليه وعنده رجلان، أحدهما مقتول والآخر مكتوف. قيل: يا قيس، هذا ابن أخيك قتل ابنك. قال الراوي: فوالله ما حل حبوته ولا قطع حديثه ولا التفت إليه. فلما انتهى الحديث ناظر القاتل وقال: يا ابن أخي، بئس ما فعلت، أتمت بربك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بفهمك وقطعت رحمك. ثم قال لب له آخر: قل يا بني، فحل كتاف ابن عمك ووار أخاك وشق إلى أمه مئة دية من الإبل فإنها غريبة. يعني أن أم هذا الفتى غريبة من قبيلتهم، فأعطها الدية تطيبا لخاطرها. هذا الحلم وهذا الصبر وهذا الفضل، هذا لا يكون إلا ممن أوتي توفيقا وعلما. ولهذا لما مات هذا الصحابي الجميل قال فيه الشاعر: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء يترحم، وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدما. الشافعي يخرج مرة من صلاة الفجر فيلقاه أحد السفهاء فيقول: أنت الشافعي؟ قال: نعم أنا الشافعي. قال: وكان الربيع صاحبه وأحد أصحابه معه. قال: أشهد الله، يقول هذا السفيه، أنك فاجر مرائي. يستطيع الشافعي كما في بعض الروايات أن يأمر الحرس، لأن كان له سلطة وكان لأمره وقع في نفوس السلطة. لما رأى هذا السفيه علم الشافعي بعلمه وبعد نظره أنه إن جاراه طال النقاش وزاد الشر، وإن تركه فهذا خير للشافعي وخير لهذا. فقال: اعلم يا عبد الله أن ما ستر الله عنا أعظم مما أظهرك الله. أبقي سلام؟ فتعجب ذلك الرجل، ثم ولى الشافعي ولم يلتفت إليه، وهو الذي يقول فيما نسب إليه: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، فإن كلمته خرجت عنه وإن خليته كما دنيا موسى، يزيد سفاهة فأزيد سلما فعود زاده الإحراق طيبا. فمتى ما كان الإنسان يقوم الذي كلمه أو أغربه، إن كان سفيها فكما قال الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا تضع وقتك، بل إن هذا مما يقل هيبتك أمام الناس. أليس من العيب أن ترى طالب علم يرفع صوته في مجمع من جامع الناس على من؟ على سفيه. الأولى إلا إذا كانت رفع الصوت مصلحة شرعية فنعم فنقد يجب، أما إذا كان أمر انتقام للنفس فإن الإغالة في هذا الأمر مما يفسد علينا دعوتنا ومما يعسر علينا مسيرتنا. والله تعالى أعلم. آخر قضية: مراحل علاج الغضب يوصلها بعض العلماء في مراحل مستنبطة مستقات من النصوص النبوية. أول مرحلة أو أول علاج: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. عن سليمان بن صرد فيما رواه البخاري قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام أو فانتفخت أوداد أحدهما أحمر وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه شر ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني: السكوت، عدم الكلام. إذا غضب قال صلى الله عليه وسلم: يا غضب أحدكم فليسكت، لا تتكلم، فإن الكلام قد يفتح بابا من الشر مغلقا، والكلمة تجر أختها، وهكذا حتى يتسع الخرق على الراقع. الأمر الثالث: الجلوس إن كنت قائما، والاضطجاع إن كنت جالسا، إن لم تذهب عنك حبة الغضب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليبدأ، فإن ذهب عنه شر ما يجد وإلا فليرتجع. وقد ثبت طبيا حتى لو المسلم، لكن من باب زيادة القناعة، ثبت طبيا أن الغضبان إذا جلس وهو قائم هدأت نفسه نوعا ما، فإن بقي في نفسه تنفسه ثم ارتجع ذهب عنه شر كثير. فلهم تعين في ذلك لأن الدم يفور ويزداد جريانه. الأمر الخامس، وهذا الحديث فيه حسن، ونحن أنتم طلاب العلم كل يبحث ويسأل: الغضب جمرة من نار فأطفئوها بالماء، عند البياقي في الشعر. وكان من عمل بعض السلف أن يتوضأ إذا غضب في ماضي. الأمر السادس والأخير أو قبل الأخير، صلاة ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: تكثير كل لحاء صلاة ركعتين. واللحاء والمخاصمة الملاحات والتخاصم. بهذه الآداب النبوية، وإذا استحضر ذلك الشخص عظم الأجر والثواب والمصلحة المترتبة على كرم الغير، فإن هذا مما يعينه إن شاء الله على أن يتخلق بهذا الخلق وهو كرم الغير الذي هو من صفات الأنبياء والرسل والصالحين. أما بالنسبة لما يتعلق بقضية طلب العلم، فهناك سؤال ينبغي أن يسأل كل واحد منا نفسه: لماذا أطلب العلم؟ وما الذي أرجو أن أصل إليه في طلب العلم؟ ثم هب أنك حفظت المتون والأسانيد وكتب العلم على اختلاف فنونها وأحجامها، ثم ماذا؟ ما الذي تريد أن تصل إليه؟ هنا وقفه مع كل واحد منا، لا بد أن يجيب عن هذا السؤال بإنصاف، وأن يتروى في الجواب، وأن يصدق مع نفسه في الجواب: لما أطلب العلم؟ لما أتمنى أن أكون حافظا؟ لما أريد أن أكون فقيها خطيبا واعظا محدثا؟ ثم ماذا؟ إذا ما كان هناك نية مسبوقة لهذه الهمة، فإن ما تتحصل عليه قد يكون، بل هو الظاهر من ضوابط النصوص، أن يكون حجة عليك لا لك. ولهذا ليس كل من أوتي علم وفقه وحكمة أن يكون دائما في خير. ألم تسمع إلى ما قال ربنا في الأعراف: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها فظلمه الله وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث انظر أقبح الأوصاف وإن تتركه يلهث. ولهذا جمع الله له بين أقبح الأوصاف نكالا وعقوبة لسوء نيته وخلف طويته. إذن نطلب العلم أولا وبعد أبي بدء وقبل كل شيء، ثم أخيرا ابتغاء مرضات الله عز وجل. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم لينال به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يسلك به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. بعد هذا يقال: إذا كان عند الإنسان نية طيبة وعزيمة قوية ورغبة جامحة، فما أسباب التقصير في طلب العلم؟ ذكر أهل العلم أسبابا كثيرة أجملها فيما يلي باختصار. السبب الأول أن يكون في النفس أغراض تختص بنوع من العلم. هذا نلاحظه بعض الإخوة يهتم بنوع من العلم فيصرف طاقته وجهده ووقته وجميع ما يشتري إلى هذا النوع من العلم. مثال ذلك أن يكون إنسان مهتم بالفرائض فلا يسأل إلا عنها ولا يتكلم إلا فيها ولا يشتري إلا ما يتعلق بها، ولا يدرس إلا فيها. هذا إذا كان قد أعطى اهتمام لبقية العلم، نعم. أما أن يجعل كل اهتمام منصبه على هذا العلم ثم يهمل، وأرجع لتضبط العبارة، ثم يهمل ما سواه، فهذا من أسباب التقصير في طلب العلم، بل مما يعد به. فقد يسأل عن مسائل يسيرة يعرفها صغار الطلبة يجهلها هذا البحر في هذا الفن. ولهذا كان علماؤنا يتميزون في فن من الفنون، لكن مع هذا كله من العلوم الأخرى بقية حب وإن كانت أقل. نسمع إلى ما قال الذهبي في التذكرة في آخر ترجمة الحليم من الشافعية عندما قال: فكم من إمام في فن مقصر في غيره، فسيب وإيه إمام في النحو، وفيع إمام في الحديث، وابن المهدي إمام في الرجال، ومحمد بن حسن رأس في الفقه. صحيح هؤلاء درجوا في هذه العلوم، لكن أعطوا ما بقي من العلوم حظا منها. فلا يمنع أن الإنسان يتخصص في علم معين، لكن يعطي ما سواه نوع من الاهتمام. السبب الثاني حب الشهرة والظهور، وكما قيل حب الظهور يقطع الظهور، حب الظهور يقطع الظهور. إذا كان القصد أن نرتقي إلى منصب، أو أن نجلس على كرسي، أو أن نصل إلى إدارة معينة، فإن هذا مما يمحق بركة العلم. السبب الثالث أن يغفل عن التعلم في الصغر ثم ييأس، أو يستبدأ أو يتباعد أن ينجح في تعلمه في كبر سنه. هذا يقع مع بعض كبار السن، إذا رأى من هو أصغر منه سنا أكثر علما تقاعس وثبط نفسه. ولهذا طالب العلم كما قال عليه الصلاة والسلام: من همان لا يشبعان، طالب علم طالب دنيا. فطالب العلم كما قال الشافعي وأحمد: من المحبرة إلى المقبرة حتى يموت. ولهذا كلما تقدمت بنا السن ينبغي وحري بنا أن تستد عندنا الهمة والعزيمة، وأن يقوى عندنا الأسف عما سلف من أيامنا. السبب الرابع الفوضى الوقتية وكثرة الأشغال وكثرة الطوارئ والهموم. بعض الناس كأنه يدير العالم كله من كثرة أشغاله وأموره، دائما مشغول، لا يحضر حلقة علم ولا يتفرغ لدرس فائدة، والسبب مشغول مشغول مشغول. هذه حجة واهية، حجة داحضة. لو خرج أصحاب القبور من قبورهم لا يجدوا ما يشغلهم، لكن إذا رتب الإنسان وقته وكيف نفسه جعل الله له بركة في وقته. ولهذا بعض الناس إذا تقاعس عن طلب العلم أثر الشيطان، قال: أنت لست مقصرا في طلب العلم، أنت نشيط، لكن لكثرة أشغالك ولكثرة ارتباطاتك ينبغي أن تقدمها على طلب العلم. فيبين الشيطان لصاحب هذه الحجة حجته، فيدعوه إلى ترك العلم، حتى ليس من باب الشماتة رؤيا وعرف أناس قد التزموا قبل كثير من الحاضرين، ومع هذا بعض الحاضرين ليس مدحا وثناء، قد يكون أعلى منه بطبقات ودرجات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الأسباب المعينة أو من الأسباب المعينة على طلب العلم، أول سبب وأعظم سبب وينبغي أن يقدم في كل أمر، أن يبرع الإنسان يا ربه في أوقات الإجابة خاصة وفي غيرها عامة، أن يتبرع العبد لربه، أن يسأله سلامة القصد وسلامة النية والعزيمة والرغبة في طلب العلم. فإذا رزقك الله عز وجل نية صادقة ورغبة جامحة، فوالله إنك مغبوط ولست إن شاء الله مشكور. الأمر الثاني قراءة كتب قبل طلب العلم، لأن الإنسان كلما قرأ المواصفات عن شيء وعلم حسنه وجوده وجودته سار على اقتنائه وحسنك بالعلم. فإذا قرأ الإنسان النصوص في فضل طلب العلم، وما لصاحب العلم المكانة، وما له من الهيبة، وما له من القبول في السماء قبل الأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل عبد صيتين، صيتا في السماء وصيتا في الأرض. فإذا حسن صيته في السماء حسن صيته في الأرض. السبب الثاني والأخير، طبعا الأسئلة كثيرة لكن اختصر، نشر الفائدة بين الناس، نشر العلم بين الناس. ولهذا لاحظ أن المدرس إذا حضر درسه ثم ألقى على طلابه في المدرسة أو في الكلية مرة ومرتين تبقى هذه المعلومات راسخة في الذهن أمدا طويلا وقد تبهر معه بمعنى أنه لا ينساه. فلا تحرم الناس من الفائدة ولا تستأثر بها عن أصحابك وخاصة عن أقرانك، فربما تسأل في مسألة ويكون عندك جواب مسبب لها، لكن في المجلس بعض الأقران تخشى أن يستفيدون هذه الفائدة فتكتم هذا الجواب، وهذا من أعظم الإثم. بل بادر إلى إخراجها، يجعل الله لك قبولا في نفوس أقرانك قبل نفوس أحبائك. بادر إلى نشر العلم، قرأ الإنسان منا فائدة عن حكم المساهمة في البنية التربوية أو حكم بعض المسائل الفقهية، ما الذي يمنع في مسجده سواء كان إماما أو مؤذنا أن يطرح هذه المسألة من باب الفائدة؟ تأخذ ثلاث دقائق تقرأ على جماعة هذه أو ثم على جماعة هذه الفائدة العلمية، ربما ينفع الله بها أقواما وتقوم الحجة بها على آخرين. ولهذا تجد أن بعض الناس إذا استفاد فائدة يسيرة طرحها في المسجد أو في المجلس فهو لا يشعر بقيمتها كما يشعر من استفادها أو كما يشعر كما ممن كان يبحث عنها. ولهذا لما قيل للشافعي كيف شهوتك أو لذتك للعلم، قال أتمنى أن جوارحي تسمع كما تسمع أذناي حتى تلتذ كلها بهذه اللذة، والله إنني عند سماع الفائدة أشد شغفا بها وحرصا عليها من المرأة التي أضلت ولدها ليس لها إلا هو. هذا الكلام ما قاله الشافعي إلا هو يعرف فضل العلم وقدر العلم، وكما قال ابن حزم لو لم يكن من فضل العلم إلا أن العلماء يجلونك ويجهال يهابونك لكان ذلك كافيا في طلبه، فكيف إذا جمعت النصوص الكثيرة المتكاثرة في فضل العلم وفضل أهله. فلا تبخل بفائدة تعلمتها إطلاقا. من الوصايا النافعة لطالب العلم ذكر الشيخ عبد الله كلاما جيدا في آخر درسه طريقة الحفظ، وأحس الأخوة أو نفسي على سماعي مرات ومرات طريقة القراءة وطريقة الترتيب، وهذه النقاط سأذكرها إن شاء الله من باب التحدث بالنعمة، سألت عنها فرأيت لها أثرا على أصحابها وطبقت بعضها فرأيت لها أثرا على نفسي. أول وصية، طبعا انتهينا من قضية كلام عن النية والنية، إنما هذه داخلة تحت غلة النية الصادقة. أول قضية حمل مذكرة صغيرة في الجيب، احرص أن تكون هذه المذكرة كالظل معك. والله إني أعرف بعض الإخوة ليس لهم حظ من طلب العلم، إنما حظهم الوعظ والتبشير، ولكن كانت هذه المذكرة من أعظم الأسباب بعد توفيق الله لتعلمه علما كثيرا. أنت لك نظرة خاصة في المجلس، وأنت قدوة يقتدي بك الناس، وتوجه إلينا جميع الأسئلة. والله إن الإنسان يقول الحمد لله من حكمة الله أن الله تفرد بعلم الغيب، ولو علم الناس ما عندنا لما تجرأ لو لما تنازل أحد أن يسأل في بعض الأحيان. المهم حمل هذه المذكرة مفتاح وضبط وفوائد. أنت تسأل الحديث عن مسألة فقهية، عن مسألة في التفسير، عن مسألة في النحو، قد تجهلها نعم، لكن بتقييدك لهذه المسألة ثم إذا سألت عنها أهل العلم لاحظ ما الأجر أو ما المصلحة المترتبة. أولا تستفيد أنت، ثانيا يستفيد السائل، ثالثا يستفيد من ينقل السائل لهم هذا الجواب. ولهذا سئل ابن عباس رضي الله عنهما أن لك هذا العلم، ابن عباس حضر الأمة ترجمان القرآن، أن لك هذا العلم؟ قال بلسان سئول وقلب عقول. والشيخ ابن سعدي فتواه رحمه الله شام بعض السائلين أكثر من سؤاله في مسألة متعينة أكثر الفقرات فيها، فكان السائل يعتذر من الشيخ يقول يا شيخ لعلي قد أكثرت عليه، فيقول الشيخ المنة لكم في سؤال هذا، المنة لكم في أسئلتكم هذه. لما؟ لأن المسؤول إذا سئل يضطر أن يبحث. لاحظ المدرس إذا كان يهتم بأسئلة الطلاب يطيبها ثم يراجع في البيت أو يسأل يجد هناك فائدة
أتت له من غير طريق مباشر، فإذا نقلها زاد انتشار الخير خيرا. فاحرص والله إني أعرف بعض الإخوة كلما قابلته أخذ من ذكره سؤال سؤال سؤال، ثم من حرصه إن كان السائل معروفا كتب اسمه، وإن كان السائل من عامة الناس أخذ رقم الهاتف. هذا ليس عيب، بل هذا من أعظم نشر خير من الناس. فإذا حصل على جواب رفع جهاز الهاتف ثم اتصل بالسائل وقال سألت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أو فلان أو فلان والجواب كذا وكذا وكذا، أنت مأجور ومستفيد. والمنقول له مأجور في تطبيق هذا الخير، والمحمول له الفتوى أيضا مأجور، والأجر لمن بدأ بهذا السؤال لا ينقص من أجوركم شيئا. المسألة الثانية عزو الفائدة إلى صاحبها، عزو الفائدة إلى صاحبها. إن من أنانية بمكان وحب الذات أن يتفرد الإنسان أو أن يتملك ما أعطاه غيره أو أن يلبس غير ثوبه. إذا أفادك إنسان من فائدة من العلوم فأدني شكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها وألقي الكبر والحسد. الحذر الحذر من أن تستفيد فائدة من أخيك. إذا أفادك إنسان من فائدة من العلوم فأدني شكره أبدا وقل فلان جزاه الله صالحة أفاد منها وألقى الكبر والحسد. طلب الشيخ عبد الله يعاكسه وأظنه أنه سيتعقب خطأ نحن. طيب عزو الفائدة لصاحبها لو كان قريبا لك احرص، فإن هذا من بركة العلم. الأمر الثالث الوصية الثالثة عند شراء أي كتاب لا تدخله في مكتبها، بل آخر الدواء الحي اقرأ مقدمته وفهارسه. بعضنا قد اهتم كتاب مرة ومرتين وثلاث مرات أو يسأل عن كتب في بيته ويعرفها. أنا لا أقول يجب أن تعلم كل كتاب، لا، لكن على الأقل حاول أن تحط بما استطعت به علمك، حاول أن تقرأ المقدمة أو أن تسأل طالب علم هذا الكتاب ما منهج كاتبه، ما قواعد الكاتب، ما ضوابط الكاتب، ما صلاحات الكاتب. لو أن تستفيد فائدة واحدة من 10 فوائد هذا الكتاب لكان ذلك خيرا. يكفيك مثلا إذا سألك سائل مثلا كتاب تقريب التهذيب، ما هذا الكتاب؟ لو قلت للسائل هذا كتاب ألفه الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله وهو اختصار لكتابه تهذيب التهذيب ويتعلق برواة الحديث وخاصة بكتب الستة، هذه الفائدة تنير السائل وتهديه إلى خير كثير. أما إذا كان الإنسان لا أدري لا أدري لا أدري هذا ليس تواضع، هذا جهل مركب. المسألة الرابعة وهذه كثير إخواني عليها، اقرأ عن كل نازلة أو عن كل مناسبة قبل حصولها أو مع حصولها أو بعيد حصولها. مثال ذلك إذا كان هناك خبر عن الخصوص والخصوص في أيام، حاول أن تفرغ نفسك، وهذا من باب التحدث بالنعمة لمسألته من أسباب رسوخ العلم، اقرأ عن هذه النازلة، اقرأ كتب الفقهية فيما يتعلق بالخصوص والخصوص. صحيح ستجهل الأشياء لكن سيكون عندك خلفية وتبين الجهل بعلمك، إذا قرأت سيخرج لك إشكالات عليك. إذا قيدت هذه الإشكالات في هذه المذكرة ثم سألت أهل العلم وأضفت هذه الإشكالات جوابها إلى ما عندك من العلم أصبح عندك تمكن في هذه القضية. مثل الكسوف أو الكسوف أو الاستسقاء، هذه المسائل تمر باستمرار، فإذا الإنسان قرأ عنها أو معها أو بعدها زادت أحكامها تعلقا بدينه. المسألة التي بعدها الإكثار من قراءة كتب الفتاوى وخاصة فتاوى مشايخنا، وأخص منهم سماحة شيخنا وإمامنا ابن باز رحمه الله تعالى. لما؟ لأننا في هذا المجتمع جل الأسئلة الموجهة لنا للمجتمع يعيش فيه الشيخ عبد العزيز بن باز. والأسئلة اللي تلقى على الشيخ هي أغلب أسئلة الناس، لكن نظرا لجهل الناس وعدم قراءه أكثرهم لا يهتدون إلى هذه الفتاوى. فأنت إذا قرأتها مرة ومرتين وثلاثا برسوخ بكثرة أسئلة الناس لك وكثرة بحث في بطون كتب فتاوى يزداد بقاء هذه المسائل في ذهنك، وهذا أمر مجرد. ولهذا أوصي الإخوة بقراءة فتاوى سماحة الشيخ خاصة من ذلك، لأن فتاوى سماحته دائما تكون مقرونة بالدليل والاستنباط دائما. فإذا قرأناها وحفظنا أكثرها أجبنا عن إشكالات كثيرة. قد يقول قائل قد يكون الحديث ضعيفا في كلام الشيخ، نعم قد يكون ضعيفا، والشيخ ليس معصوم ولسنا نغلو فيه كالرافضة فإنتهم، لا يخطئ ويصيب أفاده الله، بل لا يقبل أن يقلد في خطأه. لكن إذا قرأ الإنسان طالب العلم يستطيع بالبحث والسؤال أن يتبين له الحق في مسائل كثيرة. وعلى كل حال نحرص على قراءتها، وأن تجمع فتاوى الناس لك وأسئلة الناس لك تجد أن أغلبها إن لم يكن الجميع في كتب الفتاوى. القضية الأخيرة الأشرطة، قضية الأشرطة. من نعم الله علينا أن سخر لنا هذه الأشرطة، وهذا من فضل الله علينا، لكن بعضنا جعلها مضيعة لوقتها وبعضنا لم يقدرها حق قدرها. يقول لأحد الأخوة في مجلس جمعني به أن له قريبا حفظ القرآن الكريم في سنتين أو تزيد على الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. قلت الشيخ ميت رحمه الله؟ قال نعم، لكن صاحبنا هذا استمر يستمع إلى قراءة الشيخ الأشرطة سنتين كاملتين لم يتنازل عنها، حتى لما علم الله صدق نيته إذا سمعت قراءته تظن أن هذا قرأ على مشهير القراء. وقد يقول قائل لا بد أن يكون القرآن بالتلقي، نعم، ولكن هذه الأشرطة قد تكون تقوم في مقام القراء. فهذه الأشرطة لها ضوابط. أولا احرص أن لا يدخل شريط على شريط، يعني بعض الإخوة قد يسمع شريط ثم يهدى إليه شريط أو يشتري شريط آخر فيحاول أن يسمعه قبل إكمال الشريط الآخر، لا، هذا يضيع عليك فائدة. اسمع الشريط كاملا، إذا لم تستفد أعده مرة ومرتين وعشرة. وأنا أقول من باب التحدث بالنعمة، خرج سماحة الشيخ فتاوى من أحد التسجيلات فيما يقرب من 30 شريط، هذه احتوت على علم غزير وعلم جم، فبقيت عندي أشهرا. لماذا؟ إدخال شريط على شريط، الإهمال في تنظيمها وفي ترتيبها. بعد حين لما وفقت إلى ترتيبها رأيت، وهذا قصور، أنك تفرغ من عدد كثير منها في مشاوير قصيرة. لماذا؟ في كثرة ذهابنا وأيادنا لسيارتنا، هذا الذهاب المشوار نصف ساعة ثلث ساعة قد تذهب وتعود وفي ذهنك عشر مسائل بإجابتها بأدلتها، أليس هذا من الخير؟ لا تقول بمسائل متشعبة، شيء في الطهارة، شيء في الطلاق، شيء في الخلع، شيء في النفقة، شيء في الدين، لا. طالب العلم لا يحضر شيئا، صحيح المنهجية هي أصل، لكن هذه تسمى فوائد عارضة. لا أعني أن هذا هو الطريق السليم طالب العلم، لا، هذه فوائد عارضة من باب ترقيع هذا الوقت الضائع علينا. اجعل هذه الأشرطة معك واسمعها مرارا وتكرارا، حتى أني أرى بعض الإخوة مما شفاته معهم إذا كان يستمع الشريط وهو راكب يكون معه مذكرة يطيب بعض الفوائد. فلما سألته قال علمت خيرا كثيرا بفضل ربي قبل كل شيء ثم بفضل هذه الأجهزة الصغيرة لا شرطه.